بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا علي وعليكم، نستكمل معا إن شاء الله بقية الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تحت باب الأضاحي والمشتملة على بيان أحكام الأضاحي ومسائل هذه الشعيرة العظيمة المباركة. توقفنا في اللقاء الماضي على حديث جابر رضي الله تعالى عنه. تفضل ياسر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث أيها الإخوة، من حيث ثبوته ودرجته فإنه ثابت، حيث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما من حيث مناسبته وسبب إدراج الحافظ رحمه الله تعالى له تحت هذا الباب لدلالته على أحد شروط الأضحية، ألا وهو يعني هذا الشرط بلوغ الأضحية السنة المعتبرة شرعا، بلوغ الأضحية السنة المعتبرة شرعا. فإن من الضوابط التي جاء بها الشرع ووضعها في هذه العبادة أن حدد لها عمرا معينا، فإن قل هذا العمر لهذه الأضحية عن الوضع الشرعي فإنه لا يجوز التقرب بها إلى الله عز وجل، بل إنها لا تقبل عند الله تبارك وتعالى، وذلك لخروجها أو عدم انطباق بعض الضوابط الشرعية عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم بأن لا يذبح في الأضحية إلا مسنة. ما هي المسنة؟ قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء، هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. فالثني من الغنم بقسميها المعز والضأن ما تم له سنة، والثني من البقر ما تم له سنتان، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين. هذا هو الثني من بهيمة الأنعام بأنواعها، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. وليس المعنى في قوله لا تذبحوا إلا مسنة أي كبيرة السن أو المتقدمة في العمر، لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد ما تقدم معنا من تحديد العمر. طيب، السؤال: لماذا حدد الثني وخص بالذبح في الأضحية دون سواه؟ نعم، لأن الثني في الحقيقة في هذا العمر يكون قد صار قويا وناضجا، حيث إنه قد تجاوز مرحلة الرخاوة والضعف، ولم يصل أيضا إلى مرحلة الصعوبة والعسر في لحمه. لا يخفى عليكم أن البهيمة إذا كبرت صار هناك ماذا؟ صعوبة في لحمها. شو نقول نحن؟ عص، صح؟ صعب، يعني يابس يكون اللحم. فالثني مرحلة تعتبر مرحلة وسط، فهو قد تجاوز مرحلة الرخاوة والضعف ولم يصل إلى مرحلة يعني الصعوبة والعسر في لحمه، ولهذا فإن لحمه في هذه المرحلة يكون طيبا ويكون لذيذا، فلهذا جاء الشرع بالإرشاد إلى الأضحية منه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، يعني إلا أن يصعب عليكم ذبح مسنة، إلا أن يتعسر عليكم الحصول على مسنة، إلا أن يعسر عليكم. قال: فتذبحوا جذعة من الضأن. جذعة من الضأن، ما هو الضأن؟ الجاموس، صح؟ ها شوية الأنعام، الغنم، لا سؤال جواب ناقص، صح فكر شوية الغنم، ها الضأن، ها ذكر الغنم، ها الشباب خالفون يقول ذكر الخروف، صحيح، ها ها اسماعيل خروف أكيد، نعم الضأن هو الخروف، انتهوا يا شباب حتى يكون أيضا يعني الإطلاق دقيق. الغنم ينقسم إلى قسمين: المعز والضأن، واضح؟ والمعز معروف أيضا يعني الذكر والأنثى، الذكر ايش يقال له؟ تيس، صح؟ أي نعم. والضأن الذكر ايش قال له؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايش؟ كبشين، كبش يقال له. طيب، لابد من معرفة هذه الأشياء، تراعي بحر بي ما تعرف لهش، لا تضحك وايد. طيب، قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الضأن هو الخروف. الجذع، الجذع اختلف في الحقيقة في تحديد يعني عمره على أقوال كثيرة، لكن أقربها والعلم عند الله عز وجل هو ما أتم نصف سنة. كم شهر؟ نعم، ستة أشهر، ستة أشهر، هذا ما قرره يعني علماء الحنابلة والمالكية وغيرهم. إذن قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة. جذعة من أي شيء؟ ها، من الضأن، من الضأن من الخروف. سيتبين هذا عندنا أو معنا من خلال المسائل. ننتقل إلى مبحث المسائل والأحكام في هذا الحديث. المسألة الأولى في هذا الحديث وجوب الأضحية من المسنة، وتقدم معنى المسنة وهي الثنية، وذكرنا معنى الثني من كل نوع، يعني تحديد العمر. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم بنوعيه ما تم له 1 سنة، صح؟ طيب، إذن المسألة الأولى وجوب الأضحية من المسنة. أين الشاهد من الحديث على هذا؟ تفضل. أحسنت. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، وهذا فيه تحديد لعمر ما يضحى به من بهيمة الأنعام. قوله لا تذبحوا إلا مسنة تحديد لأي شيء؟ لعمر الأضحية، وأن عمرها لابد أن يكون على هذا الوصف، أن تكون مسنة. المسألة الثانية ما قرره الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام عند هذا الحديث، قال: وفيه دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن في حال من الأحوال إلا عند تعسر المسنة. واضح؟ قلنا الثني من الخروف ما تم له كم؟ الثني سنة. الجذع ما تم له 1/2 سنة. قلنا الغنم ينقسم إلى 2 قسمين. يا شباب احفظوا الله يخليكم، لأن يعني عشان ما تشتبك عليكم المسائل، ضبطها وحفظها ضروري. الآن الجذع خروف، صح؟ خروف لكن 6 شهور. طيب، الصنعاني يقول: في الحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الظأن بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي عند تعسر المسنة، يعني عند عدم وجود إيش؟ المسن. المسن من الخروف كم؟ 1 سنة. أحسنت. أين الشاهد من الحديث؟ ها، الذي يرفع يعرف يرفع يده، الله يخليكم عشان يكون فيه. ما جواد؟ نعم. إلا أن يعسر أو إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا واضح في الحديث، دليل واضح في هذا المعنى. إذن أن الأضحية بالجذع من الضأن مجزئ عند إيش؟ عند عدم توفر المسنة. فإذا وجدت المسنة لم يجز إيش؟ الأضحية بالجذع، صح؟ إذن فشرط الأضحية بالجذع هو، أحسنت، هو تعسر المسنة، هو تعسر المسنة، وهذا واضح. طيب، هذا الشرط، انتبهوا يا شباب، لأن هذا من المرحلة الثانية في التعامل مع الأحاديث، صح جاسم؟ شو هي؟ نعم، معرفة المعنى والدلالة وفقه الحديث. هذا القيد الآن: إلا أن تعسر عليكم، انتبه عبد الله، فتذبحوا جذعة من الضأن. هذا الشرط ولا مش شرط؟ إلا أن تعسر عليكم. طيب، هذا الشرط الآن: إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، هذا على سبيل اللزوم ويعني الإجاب، أم على سبيل الكمال والأفضلية؟ يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تعسر عليكم، هل هذا من باب اللزوم من باب الإجزاء ولا من الكمال؟ يعني ليس سواء كان وجد يعني وجدت المسنة أم لم توجد يجوز الذبح بالجذع، يعني يكون على سبيل الكمال والأفضلية سبيل الوجوب. أيوة هذا ظاهر الحديث، كلام صحيح أن هذا على سبيل الإلزام، هذا الشرط على سبيل يعني إذا لم يوجد نلجأ إلى ذبح الجذع، هذا المعنى، وليس المعنى على ظاهر الحديث أنه وجد أم لم يوجد فإنه يجوز الذبح. واضح الآن؟ طيب، لكن جماهير العلماء خالفوك. جماهير أهل العلم قالوا إن المراد هو الثاني، وأن الشرط هنا للكمال والأفضلية. هنا ما دورنا نحن تجاه هذا المسلك؟ بأي شيء نطالب؟ نطالب بالدليل، نطالب بالدليل لابد، لأن هذا الصرف لظاهر النص، ظاهر النص يثبت ماذا؟ يثبت الإلزام، وأن الإجزاء بالذبح في الأضحية بالجذع لا يقبل إلا عند التأثر المسنة، فكيف يقال إنه على سبيل الأفضلية والكمال، وأنه وجدت المسنة أو لم توجد فإنه يجوز الذبح بالجذع؟ هذا يحتاج إلى دليل. قالوا هناك عدة أدلة. ما هي هذه الأدلة التي صرفت هذا الظاهر من الإلزام إلى الأفضلية والكمال؟ من الأدلة على هذا؟ ما رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، قال: فصارت لعقبة جذعة، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله صارت لي جذعة، قال صلى الله عليه وسلم: ضحي بها. قال: ضحي بها. إذن أذن له في ماذا؟ في الذبح بالجذع، والحديث ليس فيه يعني أنه وجد مسنة أو لم يوجد، فيؤخذ إيش؟ بعمومه وظاهره، وهو الرخصة التي جاءت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية عن عقبة أيضا عند النسائي والبيهقي في السنن قال الحافظ بن حجر بإسناد قوي، قال عقبة: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع الضأن، ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع الضأن. دليل ثاني قالوا: روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصحح الحديث أيضا ابن حزم والألباني وغيرهم من أهل العلم. هذا الحديث رواه كما تقدم أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث عاصم ابن كليب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، المعنى يجوز التضحية أو الأضحية بالجذع كما يجوز إيش؟ كما يجوز الأضحية بالمعز بالثني، فإذا هو إيش؟ في مكافأة، كما يجوز بهذا يجوز بهذا. فبناء على هذه الأدلة قال جماهير أهل العلم إن الجذعة تجزئ من الضأن ولو وجد الثني، ولو وجد الثني. ويكون المقصود بالحديث بناء على هذه الأحاديث المتقدمة، يكون المقصود لا تذبحوا أو يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، لأن هذه الأحاديث صرفت هذا الشرط من الوجوب إلى الاستحباب. فيكون تقدير المعنى حتى نوفق بين الأحاديث، يكون يستحب لكم ولا نقول يجب عليكم، يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. إذن بناء على كلام جماهير أهل العلم الأفضل ذبح الثنية، وإن ذبحتم جذعا فلا بأس بناء على الأحاديث المتقدمة، سواء تعسر أو لم يتعسر، لأن الشرط المذكور هناك للاستحباب والأفضلية والكمال وليس للإجزاء، لأن السنة دلت على ذلك. وهذا هو مذهب يعني الشافعية وكافة العلماء يعني جماهير أهل العلم على هذا القول، والله أعلم. هذا الأمر كما دلت عليه الأحاديث أيضا دلت عليه الآثار، قد جاءت الآثار عن أم سلمة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يضحون بالجذع من الظأن مع وجود الثني من الظأن، وهذا يدل على إيش؟ على الاستحباب وعدم الوجوب. الأثر الوارد عن أم سلمة أنها قالت، والأثر عند البيهقي وهو ثابت، أنها قالت لأن أضحي بجذع من الظأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز. واضح؟ لأن أضحي بجذع من الضأن خروف بالغ 6 أشهر أحب إلي من أن أضحي بمسنة من المعز، يعني البالغ سنة كاملة من المعز الذي هو يعني الذي يسمون الناس الآن الغنم، وهو ولا فهو القسم الثاني من أقسام الغنم. طيب، أيضا روى سعيد بن منصور، وهذا نقله بالحزم عنه في المحلى وهو ثابت أيضا بإسناده إلى حسين بن عبد الرحمن، قال رأيت هلال ابن يساف يضحي بجذع من الضأن. هلال بن يساف تابعي، قال رأيت هلال بن يساف يضحي بجذع من الطأن، فقلت له أتفعل هذا؟ قال رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يضحي بجذع من الطأن، رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضحي بجذع من الطأن. وهذه الآثار تؤيد ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من تأويل الحديث على أنه على سبيل الاستحباب والأفضلية والكمال، لأنه يبعد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخرجون عن الحد الشرعي الواجب، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنين وهو يضحي ويبين عليه الصلاة والسلام أحكام الأضحية لأصحابه، لم يترك صلى الله عليه وسلم يعني شيئا يتعلق بها إلا بينه، وصحابته شاهدوه وأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم مباشرة، فيبعد عنهم أنهم يعني يخرجون عن هديه صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته. هذه المسألة كم؟ الثانية صح؟ المسألة الثالثة في هذا الحديث أن الجذع من غير الضأن، لا يجزئ بحال من الأحوال، أن الجذع من غير الظأن لا يجزئ بحال من الأحوال، فالجذع من المعز، من المعز، فالجذع من المعز لا يجزئ. التيس إذا كان عمره 6 شهور يجزئ؟ لا يجزئ. والجذع من البقر لا يجزئ. والجذع من الإبل لا يجزئ. لماذا؟ هاي الشباب تأملوا في الحديث. هاي ياسر. نعم أحسن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا الظأن، وصرح بهذا ونص عليه، فدل على أن الأصل هو الذبح من إيش؟ من المسنة التي عمرها كامل وتام. وبعبارة أخرى نقول جواز الذبح وإجزاؤه من الجذع يختص بإيش؟ بالظأن فقط دون غيره، يعني لا يتعدى إلى غيره، وهذا ظاهر. هذه خلاصة يعني مسائل هذه الحديث أو معنى الحديث ودلالته وما فيه من مسائل. طيب ننتقل للحديث الآخر. واضح يا أخوة؟ واضح ولا في شيء؟ هاي جواد. لا هذه المشكلة، الكمال في إيش؟ في أي سن؟ في أي نوع؟ في أي شيء؟ في الظأن فقط، لا تذبح إلا مسنة، صح؟ ذكرنا شو المسنة. طيب التي قد أتمت السن المطلوب شرعا وهو الثني، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى إيش؟ استثنى الظأن فقط. طيب استثنى الظأن، وأن الجذع من الظأن يجزئ. طيب وأن هذا على سبيل الأفضلية ذكرت الأدلة فقط فيما يتعلق إيش بالجذع. ليش المسألة الثالثة أنا أتيت بها عمدا؟ أن الجذع من غير الظأن لا يجزئ، معناته يبقى على إيش؟ على الأصل، أنه لابد أن إيش؟ أن نضحي بالمسنة. واضح الحين؟ أي نعم. لا تخلطون الكلام على الأفضلية والكمال متعلق بإيش؟ بالظأن فقط يا أخواني، بالظأن فقط. نعم. شيء آخر في الدرس أو في هذا الحديث؟ للباقي الحمد لله رب العالمين. طيب ننتقل إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل يا زكريا عشان الكل يأخذ أجر ياسر. طيب بسم الله. نعم تفضل.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقوم على
بدنه. على شو بدنه هذه؟ على بدنه.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوم على بدنه وأن نمسك بدنها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في نزارتها منها شيئا. متفق عليه.
أنت المفروض ما تغلط في هاي، ما شاء الله كل عيد يضربون. طيب اولا هذا الحديث عبد الله شيء الصواب بدنه بضم الدال. نعم بالضم. هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه، ما درجته؟ نعم متفق على صحته، فلا يحتاج الى مزيد بحث من حيث الثبوت. ومناسبته لباب الأضاحي وسياقه تحته، لأن الأضاحي أيها الإخوة في التوزيع والتصرف كالهدي الذي يجب على الحاج المتمتع أو القارن. فهذا الآن القيام على البدن الذي نحره أو أهداه النبي عليه الصلاة والسلام كان متى؟ في حجة الوداع. وهذا من الأمور أو من الأحكام المشتركة بين الهدي وبين الأضحية. إذن مناسبته هنا لأن الأضاحي كالهدي في التصرف والتوزيع ونحو ذلك، مما سيأتي إن شاء الله في أثناء الحديث. قال علي رضي الله عنه: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. البدن جمع إيش؟ بدنة، جمع بدنة. والبدنة من حيث اللغة، انتبهوا، من حيث اللغة تطلق على بهيمة الأنعام، تطلق على الإبل والبقر والغنم بنوعيه، المعز والضال، كلها يقال لها إيش؟ بدن أو بدنة. لكن المقصود هنا أن أقوم على بدنه، المقصود إيش؟ المقصود الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أهدى 100 بعير عليه الصلاة والسلام، أهدى وتقرب إلى الله عز وجل 100 بعير، وهذا لا شك يعني أمر عظيم. والأمر الأعظم أنه نحر كم؟ 63 ناقة أو بعيرا بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. طيب، واستعمال أو إطلاق لفظ البدنة على الإبل هو يعني الجاري العمل عليه في كتب الفقهاء، وفي شروح يعني الحديث يطلق على الإبل، فإذا قيل بدنة فالمراد بذلك الإبل. نعم. قال: أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها. ما هو الجلال؟ الجلال قال أهل العلم جمع جل، والجل هو ما تكسى به الدابة، ما تكسى به الدابة أو ما يوضع على ظهر البعير حماية له ووقاية من الحار ومن البرد ومن يعني الريح ونحو ذلك، هذا يقال له جلال. قال: وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. في جزارتها يعني في القيام على ذبحها، في القيام على ذبحها وتقطيعها وسلخها وتفريقها. والجزار هو الذي يقوم بهذه الأعمال، والذي يذبح والذي يسلخ والذي يقطع والذي يفرق قال له جزار. نعم. وأن لا أعطي في جزارتها منها شيئا. هذا الحديث أيها الإخوة إذا تأملناه نجد أن فيه عدة أحكام تتعلق بالأضحية، من حيث حكم التوكيل في ذبح الأضاحي وكيفية التصرف وما هي جهة صرف الأضاحي وما حكم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الأجرة والمقابلة لقيامه بالذبح ونحو ذلك من المسائل التي ستأتي معنا إن شاء الله في مبحث الأحكام والمسائل. طيب، المسألة الأولى في هذا الحديث، حديث علي رضي الله عنه: جواز التوكيل في ذبح الأضاحي والقيام بشؤونها ومتطلباتها واحتياجاتها. من أين نأخذ هذا يا أبو جاسم؟ جواز التوكيل على القيام بشؤون الأضحية من حيث ذبحها ومن حيث قسمتها ونحو ذلك. وإن أخذ هذا الحديث ريان يتأمل شوف خليفة كبيرة رقدت اليوم الظهر رقدت ولا ما رقدت ها ما رقدت رقدت لا فكر عدل يعني. إذا ما رقدت نقول اليانس مغطي عليك وإذا رقدت الرقاد مغطي عليك فأنت ضايع يعني. فأول جملة شوي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا توكيل توكيل منه صلى الله عليه وسلم لعلي بالقيام على بدنه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أيها الإخوة في هذا الحديث أن جهة صرف الأضاحي جهة صرف صرفها يعني من حيث لحومها وجلالها وجلودها هم من المساكين، هذه جهة صرفها. هم العدنان. وين أخذ هذا الحديث؟ نعم بقوله وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. طيب هل قوله وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين يعني حصرها فيهم، بمعنى أن الإنسان لا يستفيد من أضحيته فلا يأكل يعني منها ولا يستمتع بها؟ هل هذا مقصود أو غير مقصود؟ وعلي غير مقصود. لماذا؟ من شو؟ أحسنت. نعم نقول هذا غير مقصود، فيجوز للمضحي أن يستفيد من أضحيته، وهذا وقول علي ونقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ليس هذا على سبيل الحصر، إنما هو هذا ذكر لبعض أفراد العام أو ذكر لبعض الفئات الذين تدفع إليهم يعني ما يتعلق بالأضحية. وعلى هذا نقول يجوز للمضحي أن يأكل منها وأن يستمتع بها بلحومها وبجلالها وبجلودها وأن يهدي منها وأن يدخر كذلك منها، كل هذا يجوز للمضحي من أضحيته، كما يجوز له يعني الصدقة منها تماما. فكما يجوز أن يعني يدفعها إلى المساكين وغيرهم لطلب الأجر والثواب، كذلك يجوز له أن يستفيد منها فيأكل ويدخر وينتفع بها. الدليل على هذا قول الله جل وعلا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال جل وعلا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والسلام الله. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. من هو القانع ومن هو المعتر؟ القانع هو المتعفف الذي لا يمد يديه ولا يسأل يعني لحوم الأضاحي، والمعتر الذي يعتلي ويسأل ويظهر للناس ليشفق عليه ويعطوه. وأطعم القانع والمعتر. قال صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. فكلوا وادخروا وتصدقوا. إذن هذه كلها إيش؟ انتفاع. فالأكل انتفاع والادخار انتفاع والصدقة معلومة كما وهو موافق لحديث علي. وعند الإمام أحمد من حديث قتادة بن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم. والحديث حسنه بعض أهل العلم، هو عند الإمام أحمد في المسند. الحديث واضح: كلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. إذن هذا الأمر ظاهر في عدم حصر ما يتعلق بالأضحية، عدم حصر صرفه في المساكين، وهذا هو أيضا المعمول به أيها الإخوة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا قال أبو بردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني عجلت أو عجلت في نسيكتي أو عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. والحديث في مسلم. فهذا شأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يأكلون ويطعمون غيرهم ويتصدقون. طيب، على هذا نقول من السنة بالنسبة للمضحي ماذا يفعل في أضحيته؟ أن يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها وأن يدخر منها. إذن هذا هو يعني السنة في حقه. نعم. طيب، مسألة أخرى: ما هو المقدار الذي يعني يستفيده منها أو ينتفع به؟ هل حدد بمقدار معين من الأضحية أو لم يحدد؟ شو الرأي؟ يعني مطلوب جزء معين نصها تتصدق فيها والباقي تأكله، ولا تقسمها ثلاثة ثلاث، ولا الربع والثلث؟ شو الرأي عبد الباقي؟ ما في إيش؟ ما في تقسيم محدد؟ ليش ما في تقسيم محدد يا أخي؟ يمكن واحد يقول لك في تقسيم محدد. من أين لك هذا؟ كيف استفدت هذا أنه ما في تحديد؟ فقيه ما شاء الله عليك. خلاص. نعم، أقول: وردت هناك أحاديث أيها الإخوة في تحديد المقدار الذي ينتفع به والمقدار الذي يتصدق به إلى آخره، لكن حسب يعني البحث والقراءة والنظر في كلام أهل العلم لم يثبت شيء من تلك الأحاديث. والشيخ الألباني تكلم على بعض الأحاديث التي جاءت في تحديد مقدار ما ينتفع ويستفاد به من الأضحية في الإرواء، إرواء الغليل إن شئتم الرجوع، في المجلد الرابع صفحة 374. ومن هنا يقال الأمر في ذلك واسع، يعني في مقدار الإطعام أو الصدقة أو الأكل الأمر في هذا واسع، وهذا قرره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. فلو أنه تصدق بالثلث وأبقى الثلثين في البيت له ذلك، لو قسمها ثلاثة أقسام ثلث وثلث وثلث له ذلك، لو جعل الربع لأهله وأقاربه وثلثا منها يعني الجيران وما بقي أكله لا شيء عليه في ذلك، لكن لا يحرم نفسه كما تقدم من الأكل لأن الله أمر بذلك فكلوا منها. ولهذا من أهل العلم، جمع من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الأكل منها لأن الله أمر بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص جهد الحرص على الأكل من أضحيته كما تقدم معنا في دروس سابقة، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد أضحى فإنه لا يأكل حتى يطعم من أضحيته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، المسألة الثالثة أن هذا التقسيم والاستفادة مما يتعلق بالأضحية بالنسبة للإنسان يشمل ما ذكر في الحديث، يشمل اللحوم والجلود والجلال، لقوله إيش؟ وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها، فالإنسان يستفيد من جلدها ويستفيد من لحمها ويستفيد أيضا من جلالها. طيب، المسألة الرابعة في قوله ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، ماذا نستفيد من هذه اللفظة ولا أعطي في جزارتها منها شيئا؟ أي شباب ما سمع؟ الجزار لا يحق له أن يأكل منها. طيب، هذا فهم. فهم آخر؟ هذا غير الأول. الحين فهم غير فهم الأول. أيهما؟ أثبت أثبت، خليك قوي. أعيد كلامك لو سمحت. لا، هنا يقول ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، وين يبت أنه يعطى ثمن غير هذا؟ وين؟ طيب، هذه اللفظة اللفظة، طيب شو على إيش تدل؟ شو تستفيد منها؟ ما في ما يأخذ أجر عليها، صح؟ ها؟ ما نعطي؟ إيش ما نعطي مسكين؟ يمكن يحتاج سؤال. عبد الله، جميل جميل، أحسنت. لاحظوا يا شباب، سبحان الله، يعني التأمل في ألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تعطيك الحكم الصحيح. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أعطي إيش في جزارتها، ما قال لا تعطيه أبدا، صح؟ فلما قال في جزارتها دلنا على أن هناك إيش؟ مقابل للجزارة. لاحظوا، يعني مقابل لهذا الذبح، مقابل ذبحي أعطيتك من الأضحية. لاحظوا، فالتأمل يعني في التأمل في الأحاديث والوقوف على الألفاظ هي تعطيك الحكم. الآن كلمتين في جزارتها أعطتنا هذا الحكم. إذن بناء على هذا نقول أيها الإخوة، تحريم إعطاء الجزار من الأضحية شيئا على سبيل المقابلة لذبح الأضحية أو الأجرة على عمله في الأضحية، لقوله ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. قال أهل العلم كالصنعاني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الأجرة فيه عدة محاذير في الحقيقة. منها قالوا الرجوع في الصدقة أو الهدية، يعني من السنة إيش؟ التصدق، أليس كذلك؟ من الأضحية، وللمضحي أن يهدي منها. فإذا أعطى الجزار منها شيئا على سبيل المقابلة على سبيل الأجرة، هنا ماذا يترتب عليه؟ كأنه رجع في صدقته أو رجع في هديته، لأنه خرج من باب الصدقة، خرج من باب الإهداء إلى إيش؟ إلى باب المقابلة، إلى باب العوض. طيب، فكأنه رجع في تلك القربة، رجع عنها. قال أهل العلم وهذا محرم، لأن هذه قربة شرع فيها الصدقة، شرعت فيها الإطعام والإهداء. فإذا أعطى الجزار من الأضحية شيئا على سبيل المقابلة كأنه رجع عن تلك العبادة، والرجوع عن العبادة إيش محرم في مثل هذا، والنصوص على هذا يعني كثيرة. أيضا إذا أعطى الجزار أو ما قرره الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام بقوله قال: ولأن ذلك في حكم البيع لاستحقاقه أي الجزار الأجرة، يعني الآن عندما دفع المضحي هذه يعني هذا القدر من الأضحية لهذا الجزار، طيب كأنه عاوضه أيضا، فالعملية أصبحت أشبه بالبيع، أصبحت أشبه بالبيع والشراء، فقال لأن ذلك يعني في حكم البيع. الشاهد نحن يكفينا أيها الإخوة يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نعطي الجزار في جزارتها يعني شيئا، لا نعطيه شيئا منها على سبيل المقابلة أو على سبيل الأجرة. هل نعطيه على سبيل الهدية؟ هل نعطيه على سبيل الصدقة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا قرره البغوي رحمه الله في شرح السنة. ولا يفهم أيها الأخوة من قوله ولا أعطي في جزارتها منها شيئا عدم إعطائه حقه من المال مقابل الذبح، لأن هذا أجير أصلا، هذا أجير ويستحق مقابل لذبحه، فنعطيه مقابل من المال ولا نعطيه من الأضحية. نعم بعد الأضحية نعطي شيئا منها لاستحقاقه من باب الصدقة من باب الهدية إن كان غنيا لا بأس بذلك، وهذا قول يعني أكثر أهل العلم كما بين البغوي وغيره. طيب الفائدة الرابعة أو المسألة الرابعة في هذا الحديث الإرشاد، يعني في هذا الإرشاد نقول أحسن في هذا الإرشاد في إلى التصرف المذكور في الحديث، يعني أن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، هذا الإرشاد في طريقة التصرف فيه إشارة إلى أمر هام، وهو تحريم بيع الأضحية سواء بيع لحومها أو جلودها أو جلالها ونحو ذلك، وهذا جاءت فيها حديث أيها الإخوة صريحة في الموضوع، قال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، الحديث عند الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي حديث قتادة بن النعمان المتقدم معنا قبل قليل قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بها واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. فلا يجوز التصرف في الأضحية على هذا الوجه، لأن هذه قربة خالصة لله عز وجل، وما دامت أنها قربة فهي في الحقيقة قد خرجت الآن من ملك الإنسان إلى الله عز وجل، وإذا كان كذلك فلا بد أن تدفع إلى المستحق، ويتصرف فيها على الوجه الشرعي، يتصرف فيها على حسب ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يستفيد منها استفادة يعني تكون في باب التجارة أو الكسب ونحو ذلك. طيب هذا يعني باختصار أيضا ما يتعلق بهذا الحديث، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بكيفية التصرف في الأضحية. كم بقى من الوقت؟ 5 دقائق. طيب 6 دقائق. طيب في شيء الآن يتعلق بالحديث هذا قبل ما ننتقل لحديث جابر الثاني؟ الذي يعرفه يقول الأخ الآن لا يجوز الإنسان المضحي أن يتصرف فيها. طيب لا يجوز له أن يتصرف فيها يعني بالبيع، لكن المهدى إليه أو المتصدق عليه هل يجوز له أن يبيعها؟ الجواب أنه إذا أهدي إليها صارت إيش؟ ملكا تاما له، دخلت في ملكه، فله أن يتصرف فيها بما شاء، لكنه لا يبيعها على من؟ على المضحي. معي؟ المضحي لا ترد عليه لا ببيع ولا شيء، والله تعالى أعلم. نعم. جيد سؤال ما شاء الله. توكيل الكافر؟ نعم لا يجوز ذلك، لأن من شروط الزكاة أن يكون القائم على ذبحها من؟ مسلم. معي؟ من شروط الزكاة أن يكون القائم على ذبحها مسلم. نعم. طيب في الحديثة. طيب نعم له ذلك، يقال هذا. يقول الأخ هل ما يقال في العقيقة أنه له يتصدق بها أو يقيم وليمة أو يأكلها كلها، هل يقال هذا في الأضحية؟ نعم، فهذا من الأحكام المشتركة بين الأضحية والعقيقة، لكن الإنسان يعني يسعى قدر الإمكان أن يكون يعني نفع أضحيته عاما وشاملا ما أمكنه ذلك، لكن إن أكلها كلها صحيح، وإن تصدق بها كلها صحيح، لأن الأكل منها الأمر فيها الصحيح أنه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل يعني الوجوب، فلا إشكال في ذلك. نعم. شيخ عبد الله. صح. والله ما أدري، لكن هذا حكم واضح في جزارتها منها شيئاً. يعني الشخص الذي يعني علي رضي الله عنه صحيح كمل، يعني قصدك في ناس ثانيين قاموا بهذا، والله ما نقل، لكن هذا الظاهر. يعني مستحيل علي رضي الله عنه يصلخ لك 100 بئر مش سهل أصلاً. شوف البنغالي يقعدون 10 يلا يدوب يا ريال يخلصونه في ساعة. زكريا ها يسمى جزار. نعم لا، اسم الجزارة لا يقف على فقط من يحسن النحر أو الذبح، نعم، حتى من يقوم بسرقها بتفريقها يقال له جزار، هاي صنعة يعني مش سهلة، ولكن مع المراس تسهل إن شاء الله. من يعرف يذبح منكم؟ أظن ما حد بس تعرف تذبح؟ ما شاء الله، خلاص فرصة يوم العيد هي تكسبون ورا الشباب. ها في شيء بعد؟ ياسر ما عندها الحديث، ارجع لشيخ السلام شو أقول لك يا ياسر الحين. يقول الصنعاني رحمه الله إن إعطاء الجزار من الأضحية شيئا على سبيل المقابلة هذا كأنه في حكم البيع، يعني الآن الأجير هذا أليس مستحقا للأجرة؟ مستحق للأجرة، فأنت عندما تعطيه تأخذ إيش؟ تعطيه شيئا وهو فعل لك شيء، صح؟ هذا أشبه بالبيع، أشبه بالبيع، خط عوض استفدت واستفدت، معي؟ أشبه بالبيع، هذا هو الله أعلم. تفضل فيكم بارك. ها قلنا شو معنى الجلال؟ إيه هو أشبه بالأكسية، الأكسية ما تكسى به الدولة، الغطاء الذي يضع عليها، يعني البعير الحين ما يغطى صح؟ ها؟ لا مو شرط يكون موجود، مو شرط يكون موجود، قد يكون موجود وقد غير، قد يكون غير موجود. الشاهد ما يتعلق بها، إذا كان شيء متعلق بها طيب هذا إيش لا يتصرف فيه التصرف الشخصي، إنما يتصدق به أو ينتفع به. هي يعني شيء مرتبط فيها، شيء خاص بهذه، يعني حين يكون الخطام موجود، أحيانا الخطام موجود معي، أشياء اللي هي مرتبطة بالأضحية أو بالعقيق أو نعم بالبعير مثلا. طيب أمر آخر مفهوم أبو علي؟ أكيد؟ جزاك الله خير.